أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحكام الجبائر: والجبيرة هي ما يوضع على العضو من الألواح أو الخرق ونحوها إذا حدث فيه كسر أو جرح أو قارح، اللفافة التي توضع على الجرح أو القرح أو الكسر تسمى جبيرة، ولها أحكامها. نتحدث عن ذلك بالتفصيل. نقول ابتداء: يوجد في ذلك صورتان، في الجبائر صورتان. تارة يكون الجرح أو الكسر أو القرح في موضع الغسل، يعني مواضع الغسل في الوضوء هي الوجه واليدين، وأخرى يكون الجرح أو الكسر أو القرح في مواضع المسح، الرأس والرجلين. هذه صورتان، وفي هذه الصورتان نقول: تارة يكون غسل الموضع أو مسحه ليس فيه ضرر أو حرج، صحيح هو كسر موجود أو جرح أو قرح، ولكن يمكن غسله بدون أي ضرر أو حرج. جرح صغير أو شيء بسيط يمكن غسله أو مسحه، فلا مشكلة إذن. وأما إذا استلزم الغسل أو المسح الضرر أو الحرج، هنا توجد عدة صور، أربعة صور. إذا كان الجرح أو الكسر أو القرح مكشوفا ليس عليه جبيرة، هذا هو ولو أنه خارج كلامه، ولكن بما أننا نتعرض لكلام الكسر والقرح والجرح نتعرض له، فهو جرح مثلا مكشوف ليس عليه جبيرة. هنا بالنسبة للجرح والقرح يجب أن نغسل ما حول الجرح والقرح، هذا هو المقدار الواجب. داير مدايرهن، داير مدار الجرح نغسله، هذا انتهى الواجب، لا يجب علينا شيء بعد ذلك في الجرح والقرح. والأفضل المستحب أن نضع خرقة، قلنا أن هذا المقدار هو الواجب وانتهى، ولكن المستحب هو أن نضع خرقة فوق الجرح أو القرح ونمسح عليها، ونمسح على هذه الخرقة ونمسح على نفس الموضع أيضا، مو فقط على الخرقة، نفس الموضع هم يستحب أن يمسح عليه، إذا طبعا تمكن من ذلك لم يكن فيه ضرر، هذا مستحب. ونؤكد أن الواجب هو مسح ما حول الجرح أو القرح. أما بالنسبة إلى الكسر، هذا القسم الثالث، الكسر، الكسر المكشوف يعني، هنا يجب أن يتيمم الإنسان، يرتفع حكم الوضوء، لا يجب عليه الوضوء، وإنما الواجب هو التيمم فقط. هذه هي الصورة الأولى، نطبق هذا المقدار حتى نصل إلى الثانية. قلنا الجبيرة هي ما يوضع على العضو من الألواح أو الخرق ونحوها إذا حدث فيه كسر أو جرح أو قرح، وفي ذلك صورتان: أن يكون شيء من ذلك القروح والجروح في مواضع الغسل كالوجه واليدين، والثاني أن يكون في مواضع المسح كالرأس والرجلين. وعلى التقديرين سواء كان في اليد أو الرجل، فإن لم يكن في غسل الموضع أو مسحه ضرر أو حرج وجب غسل ما يجب غسله، الضرر والحرج المشقة يعني إذا لم تكن موجودة يجب الغسل أو المسح، ومسح ما يجب مسحه. وأما إذا استلزم شيئا من ذلك، يعني استلزم الغسل أو المسح شيئا من الضرر أو الحرج، ففيه صور: الصورة الأولى أن يكون الكسر أو الجرح أو القرح في أحد مواضع الغسل ولم تكن في الموضع جبيرة، بأن كان مكشوفا هذا الجرح، ففي هذه الصورة يجب غسل ما حول الجرح والقر، هذا هو الواجب. والأحوط الأولى مع ذلك، مع ذلك الغسل يعني بعد أن يغسل أو مع الغسل، أن يضع خرقة على الموضع ويمسح عليها، يمسح على الخرقة، وأيضا مستحب أيضا، وأن يمسح على نفس الموضع أيضا إذا تمكن من ذلك، نفس الموضع المجروح مقروح يمسح عليه، هذا هم أيضا مستحب. وأما الكسر المكشوف، كسر ولكن ليس عليه جبيرة، فهنا وأما الكسر المكشوف من غير أن تكون فيه جراحة فالمتعين فيه التيمم، يجب التيمم فقط. هذه هي الصورة الأولى. والصورة الثانية هي أن تكون أن يكون الكسر والجرح والقرح في مواضع الغسل، مواضع الغسل يعني كالوجه واليدين، وكانت عليه جبيرة أيضا مغطى مو مكشوف. هنا ماذا نصنع؟ نغسل ما حوله، ما حول هذه الجبيرة، ويمسح على الجبيرة، ويمسح على الجبيرة، نؤكد يمسح، لا تغسل الجبيرة. بعض الناس يشتري فيغسلها، يتصور أن حكم اليد هي الغسل فيغسل الجبيرة، يخلي عليها وصلة أو نايلون مثلا، لا، الغسل لا يغني عن الوضوء، لا يغني عن المسح، الواجب هو المسح فقط. نطبقها الصورة الثانية، أن يكون الكسر أو الجرح أو القرح في أحد مواضع الغسل وكانت عليه جبيرة، ففي هذه الصورة يغسل ما حوله، يعني حول الجرح والقرح والكاس، والأحوط وجوبا أن يمسح على الجبيرة، مسح على الجبيرة، ولا يجزي غسل الجبيرة عن مسحها، لا يكفي، وإنما الواجب هو مسحها. هذه هي الصورة الثانية. والثالثة، أن يكون الكسر والجرح والقرح في أحد مواضع المسح، إما في الرأس أو الرجلين، وكانت عليه جبيرة مغطى مو مكشوف، فهنا يتعين المسح على الجبيرة، يجب أن يمسح على الجبيرة. الثالثة، أن يكون شيء من ذلك الجرح أو الكسر أو القرح في أحد مواضع المسح كالرأس والرجلين وكانت عليه جبيرة ليس مكشوفا، ففي هذه الصورة يتعين المسح على الجبيرة. والصورة الرابعة، أن يكون شيء من ذلك الجروح والقروح والكسور في أحد مواضع المسح ولكن ليس عليها جبيرة، هنا يجب التيمم فقط. أن يكون الرابعة، أن يكون شيء من ذلك الكسر والجرح والقرح في أحد مواضع المسح ولم تكن عليه جبيرة، وفي هذه الصورة يتعين التيمم. مسألة 131، تعتبر في الجبيرة أمران، يشترط أمران أن تكون طاهرة ومباحة. أولا، طهارة ظاهرها طبعا، أما باطنها فلا يشترط، باطنها الملامس للجرح مثلا عادة يتلوث بالدم، ولكن ظاهرها يجب أن يكون طاهرا، القسم الظاهر منها الفوقاني، فإذا كانت نجسة لا يمكن أن نمسح عليها لأنها ستتنجس وتنجس اليد. فإذا الحل هو أن نبدل، إذا كان ظاهرها نجسا نبدلها إذا أمكن، أو نضع فوقها خرقة ونلفها بحيث تصير جزءا منها، هاي الخرقة الفوقانية تصير جزء من الجبيرة، حينئذ نمسح على هذه الخرقة الفوقانية الطاهرة. فيعتبر، نطبق، يعتبر في الجبيرة أمران، الأول طهارة ظاهرها، فإذا كانت الجبيرة نجسة لم يصلح أن يمسح عليها، وصحيح لأنها سوف تنجس وتتنجس أكثر، فإن أمكن تطهيرها الجبيرة أو تبديلها، ولو بوضع خرقة طاهرة عليها. ولكن هذه الخرقة مو نخليها خرقة فوقانية تصير، لا، بنحو تعد جزءا منها، جزء من الجبيرة تكون هذه الخرقة التي نضعها. وجب ذلك، وجب أن نضع تلك الخرقة ونمسح عليها، نغسل دائرة دائرها ثم نمسح على هذه الخرقة، فيمسح عليها ويغسل أطرافها، أطراف الخرقة. وإن لم يمكن، إن لم يمكن تطهيرها حتى بهذا الذي قلنا، اكتفى بغسل أطرافها، اكتفي أو اكتفى بغسل أطرافها فقط، يغسل أطراف. هذا إذا لم تزد الجبيرة على الجرح بأزيد من المقدار المتعارف، كانت جبيرة متعارفة اعتياد الجرح شوية أكثر من عنده يخلون في مجال للجبيرة. أما إذا كانت جبيرة كلش متسعة أكثر من الطبيعي هنا، وأما لو زادت عليه فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم وضع عليها الجبيرة الطاهرة. إذا أمكن أن يرفع هذه الجبيرة الكبيرة يعني والتي هي متنجسة، رفعها وغسل المقدار الصحيح، هذا المقدار اللي داير مداير الجرح، المقدار السليم الصحيح مو مريض، يغسله ثم يضع عليها الجبيرة الطاهرة، الوصلة الطاهرة مثلا، ثم يمسح على هذه الوصلة الطاهرة، ثم وضع عليها الجبيرة الطاهرة أو طهرها ومسح عليها، أو هذه الجبيرة التي كانت نجسة طهرها ثم وضعها ومسح عليها. وإن لم يمكن ذلك، لا يمكنه رفع الجبيرة وتطهيرها إلى آخره، لا يمكن لأنه يوجب الضرر مثلا لإيجابه ضررا على الجرح، مسح على الجبيرة، يمسح على الجبيرة. وإن كان لأمر آخر يعني عدم الإمكان، مو لأنه يوجب ضررا على الجرح وإنما يوجب ضررا على الجزء الصحيح من البدن مو على نفس الجروح، وإن كان عدم الإمكان يعني عدم إمكان رفع الجبيرة لأمر آخر لا لإيجابه ضررا على الجرح بل لأمر آخر، مثل إيش هذا الأمر الآخر؟ كالإضرار بالمقدار الصحيح، يضر بالجزء الصحيح من اليد مثلا، حينئذ وجب عليه التيمم إن لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم. إذا كانت الجبيرة في الذراع مثلا وجب التيمم، وأما إذا كانت الجبيرة في نفس الكف، كف اليد يعني مواضع التيمم، فالأحوط لزوما الجمع بين الوضوء والتيمم، يتيمم ثم يتوضأ. فإذا الشرط الأول هو طهارة الجبيرة، طهارة ظاهر الجبيرة. الشرط الثاني هو الإباحة، إباحتها، فلا يجوز المسح عليها إذا لم تكن مباحة، ولو مسح لم يصح وضوءه، وضوءه على الأحوط وجوبا، إذا خالف ومسح على الجبيرة يبطل وضوءه على الأحوط وجوبا. مسألة 132، يعتبر في جواز المسح على الجبيرة أمور. الأول أن يكون في العضو كسر أو جرح أو قارح، إذن الثلاثة يكون موجود، واحد من عليهم موجود. أما إذا لا جرح ولا كسر ولا قرح موجود ولكنه مع ذلك ما يقدر يتمكن من غسل هذا العضو ولا من مسحه مثلا، مثل إيش ما يتمكن؟ كأنه توجد نجس، هذا العضو نجس ولا يمكن إزالة النجاسة، أو أن الماء مضر بحاله، إذا استعمل الماء حتى يزيل هذه النجاسة أو حتى يتوضأ مثلا يضره الماء، أو أنه لصق به شيء بجلده كالقير ولم يمكنه إزالته، وإزالته كانت فيها حرج مشقة في إزالة هذا القير وإخراجه، هنا هذا لا يسمى جبيرة، هذا القير وهذه النجاسة المتعذر إزالتها ليست تابعة لأحكام الجبيرة، إنما الجبيرة أحكامها فقط تختص بصورة الجرح والقرح والكسر. نعم، إذا كان هذا الذي لصق بالجلد دواء، فالسارق كانوا يضعون مراهم على الجلد ويلصق هذا المرهم بالجلد، حينئذ هذا يجري عليه حكم الجبيرة. فنطبق هذه المسألة. 132 يعتبر في جواز المسح على الجبيرة أمور: الأول أن يكون في العضو كسر أو جرح أو قارح، فإذا لم يتمكن من غسله أو مسحه لأمر آخر غير الكسر والجرح والقارح، مثل إيش؟ كنجاسته مع تعذر إزالة النجاسة، أو لزوم الضرر من استعمال الماء، أو لصوق شيء كالقير بالعضو ولم يتمكن من إزالته بغير حرج، ففي جميع ذلك لا يجري حكم الجبيرة بل يجب التيمم. ينتقل تكليفه في مثل هذه الحالات إلى التيمم. نعم، إذا كان اللاصق بالعضو دواء مقير ولا نجاسة، وإنما دواء لصق بالعضو من أجل شفائه، يجري عليه حكم الجبيرة. ولو كان اللاصق غيره، يعني غير الدواء، ولكن وكان في مواضع التيمم تعين الجمع بينه وبين الوضوء، مثلا قير وموجود في كف اليد وهو من مواضع التيمم، حينئذ هذا هم ليس دواء فلا يجري عليه حكم الجبيرة فيتعين. والتيمم أيضا لا يصح لأنه حسب الفرض مغطي عضو من أعضاء التيمم، وفي التيمم يشترط أن لا يكون هناك مانع، فهنا وظيفته الجمع بين الوضوء والتيمم. ولو كان اللاصق غيره، غير الدواء يعني، وكان في مواضع التيمم لا في مواضع الوضوء فقط، تعين الجمع بينه وبين الوضوء فيتوضأ ويتيمم. الثاني من شروط جواز المسح على الجبيرة: ألا تزيد الجبيرة على المقدار المتعارف. مقدار المتعارف، إذا كسر يد مثلا، مقدار هذا المقدار الطبيعي الذي يتعارف في شد اليد. أما إذا كان الجبيرة أكثر من المقدار المتعارف بكثير، هنا يجب رفع المقدار الزائد، نقطع المقدار الزائد ويبقى المقدار المتعارف، ثم نؤدي الوظيفة، نغسل ما حوله ثم نمسح على الجبيرة. الثاني: ألا تزيد الجبيرة على المقدار المتعارف، وإلا يعني إذا زادت الجبيرة على المقدار المتعارف وجب رفع المقدار الزائد وغسل الموضع السليم تحته إذا كان مما يغسل، ومسحه إذا كان مما يمسح. وإن لم يتمكن من رفعه هذا المقدار الزائد، لا يتمكن من رفعه لأنه يسبب له مشكلة مثلا، أو كان فيه حرج أو ضرر على الموضع السليم نفسه، يتضرر الموضع السليم إذا رفعنا هذا المقدار الزائد، سقط الوضوء ووجب التيمم. إلا إذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم، يعني فإذا كان هذا المقدار الزائد لا يمكن رفعه يسقط الوضوء ويجب التيمم، ولكن إذا لم تكن هذه الجبيرة والزيادة في مواضع التيمم أيضا. وإذا كانت في مواضع التيمم ماذا نعمل؟ حينئذ نجمع بين الوضوء والتيمم. وإلا يعني إذا كانت الجبيرة في مواضع التيمم، فالأحوط وجوبا الجمع بينه بين التيمم وبين الوضوء، هذا فيما إذا كان الضرر ضرر على الموضع السليم. أما إذا كان الضرر على الموضع المصاب مو السليم، نفس الموضع المكسور المجروح يتضرر إذا رفعنا هذا الزائد، هنا لا يسقط الوضوء فيمسح على الجبيرة حينئذ. ولو كان رفعه يعني رفع هذا المقدار الزائد وغسل الموضع السليم أو مسحه يستلزم ضررا على نفس الموضع المصاب، لا على الموضع السليم لم يسقط الوضوء فيمسح على الجبيرة، حينئذ يجب عليه أن يمسح على الجبيرة. الثالث، الشرط الثالث في جواز المسح على الجبيرة أن يكون الجرح أو نحوه في نفس مواضع الوضوء. أما إذا كان الجرح في موضع آخر من أعلى اليد، أعلى المرفق مثلا، ولكن هذا الموضع إذا توضأ سوف يضر به إذا غسل مواضع الوضوء، بالرغم من كون مواضع الوضوء سالمة وليست مريضة، ولكن تتأثر هذا الجرح، يتأثر بهذا الماء، حينئذ انتقل وضوء وتكليفه إلى التيمم. الثالث أن يكون الجرح أو نحوه في نفس مواضع الوضوء، حينئذ يجب عليه وضوء الجبيرة. فلو كان في غيرها الجرح في غير مواضع الوضوء وكان مما يضر به الوضوء تعين عليه التيمم. كذلك إذا كان الجرح في نفس أعضاء في عضو من أعضاء الوضوء، ولكن إذا غسلنا جزء آخر من أجزاء الوضوء يتضرر هذا العضو، شلون يعني مجروح في إصبعه مثلا، فإذا أردنا أن نغسل الذراع يتضرر هذا الإصبع، هنا أيضا ينتقل الوظيفة إلى التيمم. وكذلك الحال فيما إذا كان الجرح أو نحوه في جزء من أعضاء الوضوء الإصبع وكان مما يضر به غسل جزء آخر الذراع مثلا، اتفاقا إذا غسلنا الجزء الآخر يتضرر هذا الإصبع بالاتفاق، كما إذا كان الجرح في إصبعه واتفق أنه يتضرر بغسل الذراع فإنه يتعين التيمم في مثل ذلك أيضا. مسألة 133، إذا كانت الجبيرة مستوعبة للعضو، لكل العضو، هذا العضو اليد من فوق من المرفق للأصابع كلها مغطاة مستوعبة، أو الوجه كله مغطى مجبر، هنا جرى عليها حكم الجبيرة غير المستوعبة أيضا. يعني شنو؟ يعني نمسح هذا المقدار، هذا المقدار الذي كان يجب علينا غسله الآن يجب علينا مسحه. أما إذا كانت الجبيرة مستوعبة لكل الأعضاء، مو فقط عضو واحد، يد واحدة مستوعبة من فوق لجوه، لا، وإنما كل أعضاء الوضوء أو أكثرها، أكثر معظمها، يعني معظم الأعضاء ما باقي إلا قليل منها مكشوف، حينئذ يجمع بين الوضوء وبين التيمم، الوضوء الجبيرة ومع التيمم. إذا كانت الجبيرة مستوعبة للعضو، عضو من أعضاء الوضوء مستوعبة من فوق لجوه مجبر غير ظاهر منه شيء، كما إذا كان تمام الوجه كله أو إحدى اليدين أو الرجلين مجبرا جرى عليها حكم الجبيرة غير المستوعبة على الأظهار. يعني يتوضأ وضوء الجبيرة، يمسح وجهه ويكمل يغسل يده ويغسل ويمسح البقية وضوء اعتيادي، يعني وضوء جبيرة. وأما مع استيعاب الجبيرة لتمام الأعضاء، لكل الأعضاء، كل أعضاء مكسرة ومجبرة أو معظمها، معظم الأعضاء ما باقي لشيء، فالأحوط وجوبا الجمع بين الوضوء مع المسح على الجبيرة، وضوء الجبيرة يعني، وبين التيمم، يتيمم أيضا. مسألة 134، إذا كانت الجبيرة في الكف مستوعبة لها، أحيانا تكون الجبيرة في الكف وتكون مستوعبة للكف، يعني تمام الكف، شاملة لتمام الكف، حينئذ الوظيفة هي أن يغسل ما عدا الكف من الذراع مثلا ثم يمسح على هذه اليد، على الجبيرة يعني. فإذا مسح على اليد وأكمل مسح اليد وغسل اليد الأخرى، اليد اليسرى مثلا، حينئذ يجب عليه أن يمسح رأسه ورجليه. بأي رطوبة يجب عليه أن يمسح رأسه؟ بنفس هذه الرطوبة التي مسح بها يده، لا أنه يأخذ رطوبة من خارجية من الحنفية يعني جديدة ويمسح بها، لا، وإنما بنفس هذه الرطوبة التي مسح بها يده يجب عليه أن يمسح رأسه ورجليه. وأما إذا لم تكن الجبيرة مستوعبة لتمام الكف، فحينئذ يستحب له أن يمسح بواسطة الجزء المكشوف غير المغطى غير المجبر، بواسطة أصابعه مثلا التي غير مجبرة، يمسح رأسه ورجليه بالأصابع لا بالجبيرة، هذا هو الأفضل. نطبق: إذا كانت الجبيرة في الكف مستوعبة للكف ومسح المتوضئ عليها بدلا عن غسل العضو على اعتبار أن وظيفته هو مسح الجبيرة، فاللازم أن يمسح رأسه ورجليه بهذه الرطوبة، بنفس الرطوبة مال الجبيرة، لا برطوبة خارجية جديدة يعني. والأحوط الأولى فيما إذا لم تكن مستوعبة لها، إذا لم تكن الجبيرة مستوعبة لكل الكف، أن يمسح بغير موضع الجبيرة، بالموضع المكشوف من أصابعه يمسح رأسه ورجليه. مسألة 135، حاصلها أنه إذا شوفي ذو الجبيرة، صاحب الجبيرة، تارة يكون تكليفه وضوء الجبيرة فقط، وأخرى يكون تكليفه الوضوء مع التيمم، وتارة يشفخ ويبرأ في ضيق الوقت وأخرى في سعة الوقت. الآن نفرض أنه شوفي في ضيق الوقت، يعني الوقت ضيق لا يسمح له بإعادة الوضوء، هنا لا تجب عليه إعادة الوضوء، هذا الذي يتوضأه لا يحتاج إلى أن يعيده، يكمل نفس الوضوء، سواء كان الشفاء في أثناء الوضوء، حتى لو شوفي في أثناء الوضوء أو بعد الوضوء، قبل الصلاة أو أثناء الصلاة أو بعدها، لا تجب عليه إعادته، وحتى للصلوات الآتية أيضا لا تجب إعادتها، إعادة الوضوء. أما في المورد الذي يكون عليه الجمع بين وضوء الجبيرة والتيمم، هنا يجب عليه إعادة الوضوء للأعمال الآتية، للصلوات الآتية لا بد أن يعيد الوضوء، هذا إذا شوفي في ضيق الوقت. أما لو شوفي في سعة الوقت، يعني عنده وقت، ولكن شوفي بعد إتمام الوضوء، حينئذ أيضا يمضي في صلاته ولا شيء عليه. أما إذا برئ في أثناء الوضوء، في أثناء الوضوء والوقت متسع، حينئذ يغسل المكان الذي مسحه، إذا لم تفت الموالاة يعيد غسل المكان الذي كانت عليه جبيرة، يرفع الجبيرة ويغسله ويصح وضوءه حينئذ. مسألة 135، إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأه وضوءه، يكفيه هذا الوضوء، سواء برئ في أثناء الوضوء أم بعد الوضوء، قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، ولا تجب عليه إعادته لغير ذات الوقت أيضا، لا فقط لهذه الصلاة بل لصلوات أخرى أيضا لا تجب إعادة الوضوء كالصلوات الآتية، ولكن ذلك الكلام في الموارد التي كان تكليفه فيها الوضوء جبيرة فقط، تكليفه أن يتوضأ وضوء الجبيرة. أما في الموارد التي كان تكليفه أن يجمع فيها بين الجبيرة والتيمم، فلا بد من إعادة الوضوء للأعمال الآتية، الأعمال التي غير هذه الصلاة التي يصليها غيرها يجب عليه أن يعيد الوضوء، هذا إذا كان شفاؤه في ضيق الوقت. وأما وهكذا الحكم فيما لو برئ في سعة الوقت، نفس الشيء، وبعد إتمام الوضوء لا أثناء الوضوء، أثناء الوضوء سنأتي، أما بعد إتمام الوضوء شوفي، إذا شوفي بعد إتمام الوضوء لا شيء عليه، يمضي في صلاته. وأما إذا برئ في أثناء الوضوء والوقت متسع الفرض، فلا بد من استئناف الوضوء إعادته، أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها، الجبيرة يرفعها ويغسل البشرة التي مسح عليها إن لم تفت الموالاة، إذا لم تحصل فاصلة بحيث تفوت الموالاة. فالخلاصة أنه إذا برئ في ساعة الوقت أثناء الوضوء حينئذ يجب عليه إعادة الوضوء، إما يعيد الوضوء بتمامه أو يعيد غسل هذه ما تحت الجبيرة يعني، طبعا بشرط عدم فوات الموالاة، لا يفوت التتابع المتابعة في أفعال الوضوء. مسألة 136. فقد الضرر من غسل العضو الذي فيه جرح أو نحوه ثم تبين مسحه، اتصور انه هذا العضو فيه كسر مثلا ويضره الغسيل، فخلى جبيره ومسح على الجبيره، ثم بعد ان اتم وضوءه تبين انه لا ما يعني مو ذاك الضرر، ما يتاذى لو كان قد غسل، هنا وضوءه صحيح ما طول اعتقد وعلم وجزم بأنه يتضرر، هذا الاعتقاد خاطئ لكن مع ذلك وضوءه صحيح. أما إذا اعتقد عدم الضرر بالعكس، يعني اعتقد أن هذا الغسل لا يضره ثم غسل وعمل باعتقاده يعني، فغسل وتبين أنه كان مضرا هذا الغسل، هنا يجب عليه إعادة الوضوء على الأحوط وجوبا، لأن وظيفته كانت هي الوضوء جبيرة، بالرغم من أنه كان قاطعا بأن وضوء الجبيرة ليس واجبا عليه لأنه لم يكن الوضوء مضرا له، ولكن بما أنه كان في الواقع الوضوء مضير، غسل العضو مضير، حينئذ كانت وظيفته الجبيرة، فهنا بعد أن اكتشف ذلك يجب عليه إعادة الوضوء بار الاحتياط. صورة ثالثة، إذا اعتقد الضرر، يعتقد أنه الوضوء يضره وأنه وظيفته في هذه الحال الجبيرة، ولكن خالف هذا الإنسان كما في بعض الشباب، يعني يصور أن الأمر شجاعة مثلا، ما يحتاج لشجاعة، هو تكليف هذا شرعي، وظيفتك أنت تتوضأ وضوء جبيرة، هذا قال لا أنا ما أعرف جبيرة أنا بدي أتوضأ وتوضأ، هنا هذا وضوء باطل يجب إعادته، حتى لو تبين بعد ذلك عدم الضرر كان صحيح يعني، لكن المشكلة أنه هو كان يعتقد أنه يتضرر، حيث أنه كان يعتقد وأن وظيفته الجبيرة فهذه تعتبر جرأة وتجرؤ، فهو متجري، حتى لو كان بعد ذلك اكتشف أنه لا يتضرر، مع ذلك يجب عليه إعادة الوضوء. الصورة الأخرى، إذا اعتقد الضرر، اعتقد أن غسل هذا العضو يضره، ليش؟ لأنه اعتقد أنه مكسور مثلا فعمل بالجبيرة، جاب له جبيرة وخلاها ومسحها لم يغسل، وكذلك أنه أصلا كسر ماكو، هنا أيضا يبطل وضوءه. مسألة 136، إذا اعتقد الضرر من غسل العضو الذي فيه جرح أو نحوه، نحو الجرح من الكسر والقرح، فمسح على الجبيرة ثم تبين عدم الضرر فالظاهر صحة وضوئه، ما دام اعتقد وعمل باعتقاده فحينئذ الظاهر صحة وضوئه، وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل ثم تبين أنه كان مضرا، بعدين اكتشف أنه هذا خلاف الواقع، أن هذا كان مضرا الوضوء أضر به وكانت وظيفته الجبيرة حينئذ، هنا فالأحوط وجوبا لإعادة هذا الوضوء، بالرغم من أنه كان يعتقد عدم الضرر. وكذا إذا اعتقد الضرر بالعكس، اعتقد أنه هذا الوضوء يضره الماء وكانت وظيفته هي الجبيرة، ولكنه خالف وظيفته، وكذا إذا اعتقد الضرر ولكن ترك الجبيرة وتوضأ ثم تبين عدم الضرر وتبين أن فعله كان صحيح في الواقع، ولكن بما أنه تجرأ فإذا يجب عليه إعادة على الأحوط الوجوب، وأن وظيفته غسل البشرة. ثم تبين يعني بعد ذلك أن وظيفته الغسل وهو غسله، لكن مع ذلك يجب عليه الإعادة لهذه الجرأة المخالفة. وأما إذا اعتقد الضرر في غسل العضو، لماذا اعتقد الضرر؟ لاعتقاده أن فيه قرحا أو جرحا أو كسرا، فعمل بالجبيرة. ثم تبين سلامة العضو، تبين أنه لا كل شيء ماكو لا جرح ولا كسر، فالظاهر بطلان وضوئه. فتوى هذه أنه يبطل وضوءه مو على الأحواض. المسألة الأخيرة في حكم الجبيرة في الأغسال. الآن كنا نتوضأ نتكلم عن الوضوء، وضوء الجبيرة. الآن حكم الأغسال إذا كان على بعض أعضائه جبيرة ويريد أن يغتسل، يقول بأن هذا الحكم نفسه يجري في الأغسال، نفس الأحكام تقريبا، ولكن توجد بعض الاختلافات في الجملة، يعني لا على نحو الكل، وإنما في بعض الأحيان توجد اختلافات بين الغسل والوضوء. كيف؟ يقول بأنه إذا كان فيه قرح أو جرح يتخير بين الغسل والتيمم. هذا بالنسبة إلى القرح والجرح، فإن وظيفته حينئذ هو أن يتخير، إما أن يتيمم أو يغتسل، سواء كان هذا المحل مكشوف أو مغطى. فإذا اختار الغسل، إذا أراد أن يغتسل لا يتيمم وكان المحل مكشوف، فله أن يكتفي بغسل أطراف المحل، مجرد يغسل الأطراف كافي، ما يحتاج بعد يمسح على هذا المكان المصاب. وإن كان هذا هو الأحوط استحبابا، يعني أن يمسح، يضع خرقة ويمسح على المكان المصاب، هذا إذا كان المانع هو الجرح أو القرح. أما إذا كان المانع الكسر وكان المحل الكسر مجبورا مغطى، حينئذ يتعين عليه الاغتسال، فإذا وصل إلى هذا المكان يمسح على الجبيرة، هذا إذا كان مجبرا. أما إذا كان مكشوفا هذا الكسر أو لم يتمكن من المسح، تعين عليه التيمم. نطبق، يجري حكم الجبيرة في الأغسال غير غسل الميت كما كان يجري في الوضوء، ولكنه يختلف عنه في الجملة في بعض المواضع. فإن المانع عن الغسل إذا كان قرحا أو جرحا، هذا المانع الذي يمنع الإنسان ويضره الغسل، إذا كان هو الجرح أو القرح، سواء كان المحل مجبورا أم مكشوفا، تخير المكلف بين الغسل والتيمم. وإذا اختار الغسل وكان المحل مكشوفا، فله الاجتزاء بغسل أطرافه، فقط يغسل أطراف المحل كافي. وإن كان الأحوط استحبابا أن يضع خرقة على موضع القرح أو الجرح ويمسح عليها. وأما إذا كان المانع كسرا، المانع من الغسل هو الكسر، فإن كان محل الكسر مجبورا مغطى، تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة، فقط هذا هو تكليفه، ما يجوز له يتيمم، يغتسل ويمسح على الجبيرة، هذا إذا كان مجبرا. وأما إذا كان الكسر مكشوفا أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة، كان مجبرا ولكن لم يتمكن من المسح عليها، تعين عليه التيمم، يجب عليه أن يتيمم ويترك الغسل في هذه الصورة. والحمد لله رب العالمين.